ليس فيه مجال للرأي والاستنباط، ليس فيه مجال للرأي والاستنباط، فيعلم ويتيقن أن هذا مما يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه أنه ذكره كفتوى وليس كرواية. فإذا أفتى بفتوى فينسب إلى نفسه أو لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يروي الرواية في هذا الباب. فقول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا، الساحر معروف والعراف الذي يدعي معرفة علم الغيب ببعض الآثار، منها بالكف ومنها بخطوط الإنسان، بخطوط وجه الإنسان الذي يقرب من الفراسة شيئا ما، لكن هذا لا يعطى حكم اليقين. فإذا كان جاء لكي يعرف ويتيقن ويصدق كما جاء في رواية أخرى مرفوعة: من أتى عرافا أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع. لكن هنا عن ابن مكي، ذاك عن غير ابن مسعود رضي الله عنه، هذا عن ابن مسعود: فتوى أو نقل مما تثبت في ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قطعا لا يمكن أن يكون مما يتعلق بتكفير الإنسان بكلام أو بفعل، إلا أن يكون له توقيف وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه، ولعلكم أيضا مثل هذا، قول أبي هريرة رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن يحكم على فعل ما أنه معصية إلا أن يكون عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، له أمثلة. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك، ما أن موضوع الكتاب للمرفوعة، يعني موضوع الكتاب التقصي الأحاديث المرفوعة، فيدخل في هذا الباب أي في الأحاديث المرفوعة أحاديث من هذا الباب الذي يكون الصحابي قد قال قولا لا علاقة له بالرأي والاستنباط، مما يكون متعلقا بالثواب والعقاب أو يكون متعلقا بما يخبر به من المغيبات وغيره كائنة أو صائرة فيما بعد. ما أن موضوع الكتاب للمرفوع منها حديث سهل بن أبي
حاتم،
هو خطأ مطبع عندكم، سهل بن أبي خيثمة خطأ، سهل بن أبي حزمة في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، وقال في التمهيد: ما هو صلاة الخوف؟ يقول: أخرجه مالك في الموطأ، وفيه قال سهل بن أبي حزمة: إن صلاة الخوف، هذا قوله سهل بن أبي حزمة، لم يذكر هنا المصنف. وإذا رجعت إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله في مطبوعة فؤاد الباقي في الجزء الأول صفحة 83 و100، قال سهل بن أبي حزمة: إن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومن معه طائفة من الصحاب من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، أي ثبت الإمام قائما، وأتموا الذين صلوا معه ركعة واحدة، أتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون من عند أنفسهم، والإمام قائم ينتظر الطائفة الثانية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يسل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم الركعة ويسجد بهم، ثم يسلم فيقومون، لأن صارتهم ركعة واحدة وللإمام ركعة ثانية، فيسلم الإمام فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. هذه الرواية بكاملها التي أشار إليها، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، وهذا قول سهل بن أبي حثمة، ما قال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لسهل، هو الصحابي المتورع والصحابة كلهم متورعون، أي يقول في هيئة صلاة وكيفية صلاة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس فيه مجال للرأي والاجتهاد، فدل على أن هذا مرفوع حكما. وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل، ومثله لا يقال من قبل الرأي. فإذا وجدنا بإسناد صحيح قولا لبعض الصحابة، وهذا القول لا علاقة له بشرح اللغة ولا بالاستنباط والرأي، فيكون حكمه حكم المرفوع. نقل ذلك العراقي وأشار إلى تخصيصه بصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب. هذا قيد ثان لا بد منه: إذا كان يخبر الصحابي عن شيء ليس فيه مجال للاجتهاد، وخاصة بما كان وبما يكون من المغيبات، فهذا لا بد أن يكون صحابيه الموقوف عليه لا يكون مشهورا بقراءة كتب أهل الكتاب، بقراءة التوراة والإنجيل، أو بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم من هذا النوع، ولا شك أن فيها ما يصدق وفيها ما يكذب وفيها ما يسكت عنه، فمنه قد يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد، ويحكي يروي أحد من أهل الكتاب من كتابه من التوراة والإنجيل، ويأخذه أحد من الصحابة، ولكن الصحابة ليس كلهم كان يقرأ كتاب أهل الكتاب، منهم من كان يعرف كتاب أهل الكتاب وكتابة أهل الكتاب وقراءة كتاب أهل الكتاب. فالذين كانوا مشهورين من هذا من هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد كانوا يقولون له: هل هذا تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من عندك؟ قال: لا، مما نقل عنه أنه مما وجد في أهل يرموك. وكان قد وجد في يوم يرموك من اليهود زاملتين من كتبهم، فكان ينظر فيها ويذكر ما فيها من المغيبات وغيرها. فإذا يتلخص لنا في تاريخ المرفوع الذي موقوف له الحكم المرفوع الذي لا علاقة له بالرأي، ويكون الصحابي الراوي والصحابي القائل لهذا لا يكون يأخذ عن أهل الكتاب من كتبهم أو منهم. نعم. وصرح بذلك بهذا القيد، أي أن يكون الصحابي الذي ثبت عنه شيء لا علاقة له بالرأي ولا بتفسير اللغة، أي أن لا يكون ممن أخذ من أهل الكتاب. صرح بذلك شيخ الإسلام في شرح النقبة جازما به. لماذا؟ هو في الحقيقة استقراء لهذا الشيء، يعني كأنك تقول: ما هو الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا يقبل منه فأنه مرفوع أو لا يقبل منه؟ كثير من الأمور لا شك أنها يبحثون لها قرائن ويبحثون لها قواعد والاستقراءات تدل على هذا المعنى. طيب، إذا كان الشخص يروي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالمغيبات ولهم علم بالمغيبات، فينبغي أن يكون هذا الاحتراز، لابد أن يكون هذا الاحتراز داخلا في التعريف. ألا فهذا الاحتراز داخل عن طريق الاستقراء لأدلة عامة، ولا تقول أنه كيف جاءوا بهذا الدليل وليس عليه بهذا الشرط وليس عليه دليل. نعم. ومثله بالأخبار الماضية بالإخبار، مثل شيخ الإسلام في شرح النقبة بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وهذا النوع من العلم لا شك أنه نزل على أهل الكتاب من الوحي، وحرفوا كلمة الله وكتاب الله، لكن بقي فيها ما كان من الوحي الصادق مما يشهد له مما عندنا من الكتاب والسنة، فهذا يجب أن نصدق معه كذا. وقد قلنا لكم أنه الحديث: حدثوا عن أهل الكتاب، حدثوا عن أهل الكتاب عن بني إسرائيل، ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نقول: لا، هذا معروف أننا لا نصدق ولا نكذب مما ليس عندنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا أو مرفوضا. أما إذا كان ثابتا وافقه أحد الكتب أو كتاب أهل الكتاب، فيجب علينا أن نصدق، ليس لأجل أنه في كتابهم، بل لأجل أنه عندنا لكن نجعل تصديقا ونقول نعم أنت صادق، ما أن فيك شبهة أو في نقلك شبهة أنت صادق، لأن هذا يوافق الوحي عندنا. كذلك إذا قالوا قولا لا يوافق الشرع فنحن نقول أنت كاذب، لأنه لا يمكن أن يثبت هذا من عند الله تبارك وتعالى. مثل ما قالوا أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه، هذا القائل وهذا ينبغي أن يشق شقين ويقتل إذا كان أحد يعتقد مثل هذا القول من المسلمين. فهذا يجب أن يكذب، يجب أن يكذب، ما كان لنبي أن يصدر منه أقل من هذا، فكيف مثل هذا؟ فإذا لا نصدق ولا نكذب مما يكون من إخبار الغيب، أنه يكون في يوم القيامة كذا أو يكون في آخر الزمان كذا. ومعلوم أن الفتن والملاحم في الشريعة الإسلامية النبوية موجودة مثل هذه الأشياء، فإذا لم يخالف فنسمع ونحكي ولا نصدق ولا نكذب. ومن هذا الباب ابن كثير رحمه الله، وهو من المحققين في التاريخ، والتاريخ لم يحقق له في كثير، فينقل رحمه الله أشياء كثيرة مما نقل عن الكتاب، أن من بشائر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إرحاصات لولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره أو يذكرونه عن أهل الكتاب. وهذا مما يروى، لأن هذا قريب مما يكون مما ثبت عندنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ومن ذلك وقال من ذلك فعله ما لا مجال للشهادة فيه، يعني يكون له حكم المرفوع إذا فعل صحابي من الصحابة المعروفين فعلا ليس فيه مجال للاجتهاد. إذا كان مجال فيه مجال للاجتهاد لعله رأى بعض الأدلة بعض النصوص فاستنبط هذا، فهذا لا يكون له حكم المرفوع. لكن إذا صن صلاة هيئة صلاة مثل ما ذكر سال ابن أبي حكمة، إذا صلى صلاة مثل هذه أو صلاة من الكتب بنوع خاص فيكون له حكم المرفوع، لأن الصلوات لا بد أن تكون على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وما يكون فيه مظنة أو باب للاجتهاد. كما قال الشافعي فينزل، إذا قال فعلا لا مجال فيه للاجتهاد، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. معلوم أن عامة صلاة النبي أو عامة الروايات التي جاءت في صلاة الكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم ركوعان في ركعة واحدة، وعلي رضي الله عنه ثبت عنه أنه صلى في كسوف في الكوفة في كل ركعة أكثر من ركوعين، وفي رواية أخرى جاء 4 ركوعات، يعني قرأ ثم ركع ثم قام ثم قرأ ثم ركع ثم قام وقرأ ثم ركع ثم قام وقرأ ثم ركع ثم سجد. فهذا مما لا يمكن أن نقول أن علي رضي الله عنه يجتهد هذا الفعل أو هذه الصلاة ويأتي من عند نفسه، لابد أن يكون عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بهذا. ولذلك الشافعي رحمه الله قال هذا مرفوعا، أي يجوز أن يصلي المسلم صلاة الكسوف أكثر في كل ركعة أكثر من ركوعين، لأن علي رضي الله عنه صلى، وهذه الصلاة مرفوعة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ذلك حكم ولا فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقوله من سام يوم الشك، كقوله أي قول الصحابي وقائله هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، من سام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجزم بذلك أيضا الزركشي في مختصره نقلا من ابن عبد البر. وأما البلقيني فقال على أقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، مثل هذا الحديث خاصة، يقول من سام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لعله يكون رأى بعض النصوص أن الشك لا حكم له ولا ينبني عليه الحكم، فإذا كان يوم الشك أنه من رمضان أو من شعبان ولم يجزم بشيء فيكون فيه اجتهادا منه فيه إمكانة الكاذب. الحاصل أي فعل أي قول إذا كان فيه إمكانية الاجتهاد فلا يكون له حكم المرفوع، لكن إذا لم يكن فيه إمكانية الاجتهاد فالقيمي قال من الممكن أن يكون رأى بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يصم إلا بعد رؤية الهلال، وأكد لنا قال قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم هذا يوم الشك غم عليكم أي جاء عليكم غيم أو قطر أو شيء من هذا بحيث لم يظهر لكم القمر، وإن كان من الإمكان أن يكون طلع اليوم يوم 29 فأكمل العدة 30 أكمل العدة 30، فيكون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر يوم الغيم وفيه شك فدل على أن الراوي من الممكن والمفتي من الممكن يقول يوم الشك لا صوم فيه، فيه مجال للاجتهاد. ولذلك هذا الكلام من البلقيني على كل حال لا يرد صراحة، فخاصة هذا الحديث من صام يوم الشك فقد عتاب القاسم، ولعل هذا ملحظ بعض الأئمة. ولذلك نقل عن الإمام أحمد أيضا أنه استحب، هكذا ينقلون الله أعلم، استحب صوم يوم الشك لأنهم لم يروا أنه لم يروا أن هذا الحديث مرفوع. في الحقيقة على كل حال قول أكثر العلماء فيما جاء خاصة الفقهاء للحديث قالوا لا يجوز الصوم يوم الشك، وهو الذي يترجح نظرا لهذا الحديث الصحيح صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية أخرى فإن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا شهر شعبان أو اقدروا له تقديرا، لكن لا يختلف في تفسير اقدروا أي أكملوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر جاء تفسيره أكملوا العدة 30، فإذا القول بعدم جواز صوم يوم الشك هو الراجح لا شك، لا نشك فيه لا نشك فيه، لأن الحديث واضح جدا. فإن غم عليكم إذا جاء غيم أو قطر كما جاء في تفسير الصحابة بلفظ قطر أيضا، وفي لفظ آخر من حديث مرفوع أيضا إذا جاء غيم أو قطر غم عليكم، غم ليس من الغيم، الغم من الغمم، والغم بمعنى كون الشيء مجهولا غير معلوم، أما الغيم فهذا مادته غين ويا، فالغم والغمم وعدم ظهور القمر يكون من الغيم أو القطر أو أي شيء يكون على كل حال. فإن غم عليكم ماذا تفعلوا؟ لا تصوموا أكملوا العدة 30، ولا تفطروا أكملوا العدة 30، فإذا أكملوا عدة شعبان 30 أو أكملوا عدة رمضان 30. نعم. الثالث لجواز حالة الإثم على ما ظهر من القواعد، وسبقه إلى ذلك أبو القاسم الجوهري نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه. الثالث ما هو الثالث؟ الأول إيش كان؟ تنبيهات. الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي ذكر الصحابي يرفعه أو رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، فماذا يفهم منه؟ أنه يبلغ به إلى ماذا؟ ينميه أي ينسبه إلى من؟ يرفع الحديث إلى من؟ كل هذا مفهومه عند أصحاب الحديث أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكم، فهو تصريح بالرفع، تصريح بالرفع، كقول ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشربة محجم وقية نار. رفع الحديث هكذا، عن ابن عباس قال كذا رفع الحديث، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في كتاب الطب الجزء العاشر. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم، يعني أبو حازم من هو؟ سلمة بن دينار أبو حازم، إذا كان بعده الراوي الصحابي سهل بن سعد فهذا درب معروف وهو أبو حازم سلمة بن دينار. عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. كان الناس يؤمرون، هذه صيغة قد مضت بنا، أمر الصحابة أو كنا نؤمر أو كانوا يؤمرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من يكون الآمر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان غيره لا بد أن يكون مبينا، فإذا فيه دليل أنه كان الناس يؤمرون. وثانيا فهم أبو حازم هو التابعي الجليل، قال لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، أي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر الناس أن يضعوا اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، يعني لا يرسل إرسالا. فالسنة لا شك ولا نشك أن خلافه قطع، أي يعني إذا قام الإنسان خاصة في القيام للقراءة في الصلاة فيضع يده اليمنى على يده اليسرى. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. وفي حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، أعرج يقول أنا أبي هريرة يبلغ به، يعني النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تبع لقريش. هذا الحديث من أصح الصحاح في الصحيحين، الناس تبع لقريش. تمامه ماذا تذكرون؟ الناس تبع لقريش في هذا الشان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافر. ماذا تمام الحديث عند الشيخين؟ يعني في هذا
مسلمهم تبع لمسلمهم.
أيوة، المسلمون تبع لمسلمهم والكفار تبع أو كافرهم تبع لكافرهم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فضيلة قريش، فضيلة بمعنى بيان قوتهم وبيان تأثيرهم وأثرهم في الناس. ولذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، فلما فتحت مكة فتحت الأمصار، فكأنه تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا إذا أسلموا فيكون الناس يسلمون. أو أبو هريرة يبلغ به، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك الإمام البخاري رحمه الله أدخله في جامعه المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. أو رواية، إذا قال رواية كحديث الأعرج أنا أبي هريرة رواية، إذا قال التابعي عن الصحابي أنه عن فلان رواية، يعني رواية عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقاتلون قوما صغار الأعين، فيه قرينتان لكونه مرفوعا، ما هو كذا؟ أولا تقاتلون قوما صغار الأعين، من هم؟ يأجوج ماجوج أو الأتراك كما جاء في اللفظ، يعني تقاتلون الترك قدس الوجوه وصغار الأعين، وجاء بلفظ الترك أيضا. على كل حال تقاتلون قوما، هذا فيه قرينتان لكونه مرفوعا، إخبار عما يكون في المستقبل. وما كان لأبي هريرة أن يفتري على الله ولا على رسوله فيما لا علم له، ولا يجوز أن يدعي علم الغيب، لا بد أن يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يبلغ به، هذا تصريح في الحقيقة، تصريح. لو لم يقل يبلغ به لكان دليلا على كونه مرفوعا، وأبو هريرة ليس ممن يأخذ من أهل الكتاب. أخرجه الشيخان أيضا. فكل هذا وشبهه قال شيخ الإسلام كيرويه، إذا قال أعرج أنا أبي هريرة يرويه، يعني لا يرويه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه بلفظ الماضي مرفوعا عند أهل العلم. وإذا قيل عند التابعي، وإذا قيل عن التابعي ليس عند التابعي الظاهر، وإذا قيل عن التابعي يرفعه أو صائر الألفاظ المذكورة. إذا قال التابعي عن سعيد المسيب ينميه، يبلغ به، يرفعه، فهذا كله مرفوع، يعني كأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن التابعين. إنما يقول الصحابي سيد المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النابع ينميه يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غاية ما فيه أنه ماذا يكون؟ مرفوع مرسل، ما هو كذا؟ مرفوع، كل مرسل مرفوع، يعني كما يقول إذا وزنته مثل الأربعة فيكون من العموم والخصوص مطلقا، كل مرفوع كل مرسل مرفوع، وليس كل مرفوع مرسل. فهناك مرفوع يكون متصلا، التابع يقول أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال أعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع لكنه مرسل. نعم. إيه إذا قال التابعي، إذا قال تابع التابعي مثلا قال أن سعيد المسيب يرفعه، أن سعيد المسيب يرفعه، يعني يرفع سعيد المسيب هذا الحديث، فمعناه أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يساوي قول سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، فيكون مرسلا مرفوعا. حتى أنت وهو لو قالوا في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع، غاية ما فيه أنه مقطوع منقطع، وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاوض، فيكون مرفوعا لا شك فيه، لكنه ليس كل مرفوع متصل، بل يكون مرفوعا مرسلا، مرفوعا منقطعا، منقطعا إلى آخره. قال شيخ الإسلام: ولم يذكروا ما حكم ذلك ولو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ما حكم ذلك. إذا قال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع مرسل، لو قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع متصل. أي أحد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع مرفوعا، لكن إذا كان من يقول هذا صحابي فهو متصل، وإلا يحكم عليه على ما هو، إن كان معضلا، إن كان مرسلا، أو إن كان منقطعا، أو إن كان معلقا. قال: وقد ذكرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، أي عن ربه عز وجل. يعني إذا قيل، إذا قال الصحابي أو إذا قال التابعي عن أبي هريرة يرويه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، ماذا يفهم منه؟ يروي النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن من؟ يرويه عن الله عز وجل، لأنها هذا الذي يسمونه الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية التي صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل. فإذا يرويه هكذا جاء في مسند البزار من الأحاديث القدسية، لم يقل يرويها عن الله عز وجل، إنما قال يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، صار حديثا قدسيا. إذا قال الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال التابعي يرويه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكمل: ومن ذلك الاختصار على القول ما حدث القائل كقول ابن سيرين أنا أبي هريرة، قال ابن سيرين أنا أبي هريرة قال، قال أنا أبي هريرة قال، قال لو قال أنا أبي هريرة قال أسلم وغفار وشيء من مزينة، أسلم وغفار الحديث، نعم، أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث، بطوله ماذا؟ هذا من فضائل هذه القبائل، ذكر أسلم وغفار وشيء من مزينة ممن يحب الله ورسوله، جاءت الرواية. فيكون لو قال أبو هريرة قال أبو هريرة أنا أبي هريرة قال أسلم، فيكون هذا موقوفا، لكن يكون له حكم المرفوع، لأن هذا شيء قد يكون مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون موقوفا لعله رأى بعض أمور الحب لله ورسوله فذكر. لكن هنا قال عن أبي هريرة قال، قال أسلم غفار، فقال الأول قائله من هو؟ أبو هريرة. وقال الثاني قائله من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول لا يقول لا أبو بكر ولا عمر ولا كذا. إذا كان أحد من الصحابة قال كذا فلا بد أن يصرح به أبو هريرة، ولما قال أبو هريرة قال، يعني لا قائل هناك في هذا الباب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة، أهل البصرة كانوا يستعملون هذا النوع من القول. في الحقيقة هذه كلها لو ذهبت تتقصى وتستقري وتجمع لا تجد إلا أحاديث نادرة، أحاديث نادرة جدا، وإلا كل واحد يتشرف بأن يوصل الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا وقعت في أحاديث نادرة جدا. لو يعني نشط بعض طلبة العلم الآن خاصة عن طريق الذي يعرف الحاسب الآلي جيدا، لو جلس في يوم واحد يمكن أن يجمع من 200 من 1000 كتاب كل ما جاء في هذا النوع. نعم، فيكون شيء استفاد منه في الحقيقة. لماذا لا تنشطون لمثل هذه الموضوعات؟ انشطوا واجمعوا هذه الأحاديث في كتب خاصة ولا تجد شيئا كثيرا، إنما هي نوادر. الآن صحيح البخاري صحيح مسلم كم فيها من الأحاديث؟ 4000 لا تجد إلا حديثا أو حديثين ربما، كذلك في الكتب الستة وغيرها، فليس جمعه صعبا بارك الله فيك. لكن هو عن ابن سيرين أنه قال كل حديث حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. إذا ثبت هذا قد يكون الإنسان يقول كلاما وكون كلاما أكثريا. إذا ثبت عن ابن سيرين قال كل حديث حدثت عن أبي هريرة، ولو كان عن أبي هريرة قوله فهو يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول ابن سيرين. مثل هذا في الحقيقة يحتاج إلى موافقة الأئمة على مثل هذا القول. أنا أريد أن أقرر القاعدة بارك الله، وكنا دائما نتناقش في هذا. الآن مثلا ابن جريج إذا قال أنا أتعين قبله، ما هو كذا؟ قال ابن جريج إذا قلت أن أتعين فهو سمعته منه، سواء قلت سمعته إذا قال إذا قلت كل حديث حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع، يحتاج إلى موافقة الأئمة واستقراء وحكم الأئمة على هذا. كذلك كل حديث سعيد المسيب مثلا صحة، كل ما أرسله أو ما أرسله سعيد المسيب صحة، هذا يحتاج إلى موافقة، لكن ما نجد أن الأئمة وافقوا. فلا تقول أن هناك قبلوا قول ابن جريج وأنا عطائن وهنا لا يقبلون. لماذا؟ لأن الحكم بعد هذا القول ينبني على استقراء الأئمة وموافقة الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. نعم.
الشافعي
أمم القول في الحقيقة، لكن ثم بعد ذلك خصص، وقد يكون يطلق القول ثم بعد ذلك يظهر له خلاف ويأتي لعله إن شاء الله. فإذا أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلمي قال حدثنا القواريري، القواريري من هو؟ نعم، عبيد الله بن عمر القواريري. قال حدثنا بشر بن أنه قال حدثنا بشر بن منصور أنه قال حدثنا ابن أبي رواد اسمه عبد العزيز بن أبي رواد الكاتب، قال بلغني بلاغ أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية، إنما الرواية الشعر. إنما الرواية أشياء، يعني رواية إذا قال فكأن هذا كان معروفا لديهم في رواية الشعر هذا النوع، فكان يكره أن يشبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر، ما ينبغي له، ما هو كذا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فينبغي أن يبعد من كل شبهة أو من كل لفظ. لا تقول راعنا وقول انظمة، كل لفظة يكون فيها شبهة شيء ما أبعدوه. وهذا القول من عمر بن عبد العزيز مبني على هذا، حتى لا يشبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر الناس. لكنه على كل حال العلماء نطقوا بمثل هذا، الصحابة نطقوا في أحاديث قليلة، قلنا أنها قليلة، لكن أخذت قاعدة عامة في مثل هذا. وبه إلى ابن أبي رواد، يعني به إذا قال مثل هذا، وبه يعني بالإسناد السابق. وبه قال حدثنا القواري سنة بشر بن منصور سنة ابن أبي رواد قال كان نافع ينهاني أن أقول رواية، كان ينهاني أن أقول رواية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فربما نسيت وقلت رواية، فقلت رواية فينظر إلي، ينظر إلي نظر الاستنكار ونظر إنكار، فأقول أي أعتذر إليه أني نسيته، فأقول نسيته، يعني كان يكره مثل ما كان يكره عمر بن عبد العزيز. أما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع، تفسير الصحابي لكتاب الله أو تفسير الصحابي لبعض ألفاظ السنة، كل هذا يدخل فيه والله أعلم، الحكم له مجرى واحد. تفسير الصحابي مرفوع إذا فسر الصحابي آية من كتاب الله بتفسير خاص فيؤخذ أن هذا مرفوع، هذا الذي يريد أن يقول ويذكر فيه الآراء. أما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع وهو الحاكم قال في المستدرك ليعلم طالب علم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، يعني كأنه يقول إذا قال الصحابي هذه الآية معناها كذا، أو في سبب نزول الآية إن هذه الآية نزلت في كذا، فيكون هذا مرفوعا، يعني هكذا وقع وكان شهد الواقعة ونزلت الآية، فقوله كان فلان يفعل كذا وكذا، كان فلان طلق امرأته كذا، خولة طلقها زوجها فنزلت قد سمي الله إلى آخره مثلا، فيقول ليعلم طالب الحديث أن التفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث المسند، فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود تقول. ينبغي أن نقول بالعموم فذلك في تفسير يتعلق بما لا مجال فيه للاجتهاد، لا يمكن أن يقول أن هذه الآية نزلت في كذا إلا في شيء يكون لا مجال فيه للاجتهاد، يكون قد شهد الواقع، ولا يمكن أن يكون مثلا يقول نزلت هذه الآية في كذا والآية لم تكن نزلت كذا ويكون استنبط استنباطا. كذلك إذا فسر بتفسير لا مجال فيه للاجتهاد، قد يكون فيه مجال للاجتهاد أخذا بشرح الكلمات كلمات اللغوية ويقول تفسيره كذا، هذا قد يكون قد تكون الكلمة مشتركة بمعان عدة معان، فيكون واحد يمكنه أن يفسر بتفسير يخالفه لنفس الكلمة والثاني يخالفه. إذا قلنا بالعموم أن تفسيره فيما أو تفسيره بما لا علاقة له بالرأي والاستنباط فيكون له حكم المرفوع، أما إذا كان له علاقة بالاستنباط فلا يكون له حكم المرفوع. فينبغي أن نجري هذا على ما أجري به في قول الصحابي فيما لا مجال فيه للاجتهاد. كيف؟ وليه؟ كان تفسير الآخرين الذين جاءوا من بعدهم من الصحابة، فلا شك أن تفسير الصحابي هو الأقدم، هو الأقدم بشرط ألا يكون عارضه وخطأه أحد من الصحابة. من الممكن أن يفهم الصحابي شيئا ثم تعرفون أن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، اشتهر في تفسيره ماذا؟ كان بعض الصحابة يفهم ظاهر الحديث أن ظاهر الآية أنه خيط الأبيض وخيط الأسود، فكان يضع تحت وسادته خيطان أحدهما أبيض والثاني، فإذا تبين الفجر انبرج الفجر وتبين في ضوء الفجر أحدهما أسود والثاني أبيض معناه امتنع الأكل. لكن هذا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أعرضه فقال إن وسادك لا عريض، وفي رواية مثلا إن قفاك لا عريض، يعني فهمك كان إن قفا عريض الكف قفا إذا كان الإنسان الظاهر فيه كناية أنه قلة الفهم الله أعلم، فهكذا فسروا. فإذا عارضه أحد الصحابة بمعارضة معروفة ثابتة وقبله الآخرون هذه المعارضة وخطه الصحابي، من الممكن أن يكون هذا ولا يكون له حكم الأصل قطعا. نعم
شيخ، إذا وافقت الآية حديث
يعني إذا وافقت الآية حديثا كيف ذلك؟ يعني
الحديث ضعيف وافقت الآية،
إذا وافقت الآية حديث ضعيف، حديث ضعيف لا حاجة إليه ما دام الآية معناها واضح، فلماذا نأخذ الضعيف ونلصق به أصح الصحة؟ يعني لأي معنى؟ لعلك تريد أن تقول أن في حديث ضعيف جاء تفسير لمعنى موافق للآية. لا، الآية قد تكون ذات الوجوه وذات معاني كثيرة، فلا يمكن أن نأخذ الحديث الصحيح حديث الضعيف ونعين أحد المعاني المأخوذ من الآية، ولذلك تبقى آية معناها لعدة معان إذا كانت الكلمات المباركة تحتمل هذه المعاني. نعم، هناك ذكروا قالوا في ترجيح الأحاديث من جملة وجوه الترجيح إذا جاء حديث ضعيف يوافق أحد الحديثين، من جملة وجوه الترجيح قالوا هذا الكلام. وأنت إذا رأيت كتاب مقدمة الكتاب، ما ندري رأيتم ولا ما رأيتم، الحازمي الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، ففي مقدمته ذكر 51 أو 51 أو 50 وجها من وجوه الترجيح، فمن جملته ذكر أن حديثان كلاهما على مستوى واحد وعلى درجة واحدة لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر إلا أن يكون وجد حديث ضعيف بمعنى ليس ضعفه شديد، حفظ الراوي ضعيف أو يكون فيه شبهة التدليس شبهة الانقطاع، ففي هذه الحالة ترجح جانب أحد الحديثين الذي جاء بجانبه حديث ضعيف، هذا موجود. لكن الآية ما نظن أنها تعين أو يعين أحد المعاني للآية حديث ضعيف، إذا كان حديث صحيح هو المتعين، وأحسن ما يفسر به بعد كتاب الله كتاب الله من بعد كتاب الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرجاء فيه وغيره موقوف. قلنا ينبغي أن يكون في تفسير الآية القول ينبغي أن ينسحب مثل من سحب على موقوف، على كل موقوف من السحاب له حكم المرفوع، وهو ألا يكون مما فيه مجال للرأي في الاجتهاد أو ولا يكون أخذ من أهل الكتاب، لأنه ربما يكون قرأ في شيء من أهل الكتاب وألصق هذا بذلك استنباطا منه، فبذلك كأن الحكم واحد، الحديث يكون له حكم المرفوع إذا كان من الموقوف، الأثر الموقوف من الصحابي يكون له حكم المرفوع إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد، ولا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. كذلك تفسير الصحابي لآية أو حديث ما لا يكون له حكم المرفوع إلا إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد، غاية ما فيه إذا لم يكن له معارض فيكون الأخذ بقول الصحابي بتفسير الصحابي للآية ولغريب الآية ولغريب الحديث هو الراجح. نعم قلت وكذا يقال في التابع إلا أن المرفوع من جهة مرسل كما مر. فوائد الأولى، الفائدة الأولى ما خصص به المصنف قبل الصلاة ومن تبعهما قول الحاكم قد صرح به الحاكم في حلم الحديث. الحاكم بماذا قال؟ قال ليعلم طالب أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند، لكن قال هذا الكلام بالعموم المستدرك وخصصه في كتابه حلم الحديث، المعرفة، فإنه قال ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى لواحة للبشر، قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم. هذا التفسير أعظنا الله من لفح جهنم ومن نار جهنم، هذا التفسير لقوله تعالى لواحة للبشر تلفحهم جهنم يوم القيامة، لا يمكن أن يكون هذا القول إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يأتي بشيء يكون في يوم القيامة إلا أن يكون له علم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير الموقوف من الصحابي ينسحب حكمه على أي موقوف إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد فهو له حكم المرفوع. فقول الحاكم في المستدرك على العموم خصص بهذا التخصيص على مذهب الأئمة عامة، فليس للحاكم قول خاص. نعم. قال فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات، فأما ما نقول إن تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله هذا كله كلام الحاكم، فإنما نقوله في غير هذا النوع. ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود. ما هو حديث جابر في قصة اليهود؟ نعم. إيه في تفسيره قال فهذا وأشباهه مسند وليس بموقوف، فإن الصحابي الذي هو قوله نساؤكم في تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، كانت اليهود تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم. قال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي أو التنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مستدرك. الحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه، يعني قبلوا تخصيصه وخصصوا كلامه العام ولم يقولوا أنه يقول هذا القول على عمومه. وأظن أن ما حمله في المستدرك للتعميم الحرص على جمع السفيه حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع، وإلا ففيه من الضرب الأول الجمع الغفير، يعني لماذا لم يخصص هناك؟ قال في أول وهلته كأنه كان يريد أن يأتي بأحاديث كثيرة مما يكون له حكم مرفوع على شرط الشيخين، فذكر هذه الأنواع من الأحاديث فيها ثم خصص فيما بعد. لكن من الممكن أن تأخذوا من هذا الكلام الآن، أنا كان يتلمس أن كلام العلماء يثبت لنا أن الحاكم ألف المستدرك قبل كتابه علوم الحديث، ما هو كذا؟ هذا يؤخذ منه أن كتابه معرفة علوم الحديث في مصطلح الحديث ألفه بعد المستدرك، ولذلك قالوا ثم خصص، ما هو كذا؟ وأولا كان عمم، فيمكن أن يؤخذ منه تاريخ تأليف المستدرك أنه قبل المعرفة. هو خصص مما انظروا ماذا قال، فذلك وأما ما قول من قال هو الحاكم قال في المستدرك ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، حديث مسند لا نقول موقوف يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هذا القول وقول الحاكم في تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول أن الحاكم يقصد أن كل تفسير جاء عن الصحابي حتى في شيء قد يكون فيه له مجال للاجتهاد واجتهد وقال تفسير الآية كذا وكذا، لا، يعني حتى الحاكم بما تعميمه في القول لا يقصد أن كل تفسير ولو كان له مجال للاجتهاد يكون له حكم المرفوع، لا، ينزله منزلة شيء لا يكون له مجال للاجتهاد، فنحو مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه وغيره، أي غير هذا المفسر أي الذي له مجال للاجتهاد به فغيره موقوف، كذلك يقال في التعبير. نعم. فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه، وأظن أن ما حمله في المستدرك للتعميم الحرص على جمع الصحيح، كأن أحدا يقول قائلا يقول لماذا لم يخصص هناك وأنتم تجعلونه يخصص فيما بعد. فقالوا في أول الأمر كان حريصا أنا على أن يجمع أحاديث كثيرة مما ظن أنه على شرط الشيخين، فأدخل هذا النوع أيضا مما لا يكون على شرط المرفوع أدخله هكذا على أني يقول أقول ليس ما ذكره أنا أبي هريرة من الموقوف. هذا الذي قال ليس ما ذكره أنا أبي هريرة لواحة للبشر ليس من الموقوف لما تقدم، إنما يتعلق بذكر الآخرة ولا ما لا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع. فإذا رجع الأمر إلى أن الصحابي إذا فسر آية أو حديثا ما بما لا مجال فيه للاجتهاد فيكون له حكم مرفوع، وإذا كان فيه مجال للاجتهاد بالنظر لنصوص أخرى كذلك له تعلق بتفسير الكلمات الغريبة فلا يكون فيه مجال للاجتهاد، لا يكون له حكم مرفوع لأن فيه مجالا للاجتهاد. الثانية أظن واضح إن شاء الله. نعم منيع واضح طيب. الثانية أي الفائدة الثانية ما ذكروه من أن ثوب النزول مرفوع. قال شيخ الإسلام يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب. من الممكن يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب، لا ليس هو استنبط، من الممكن أن يستنبط ليس هو أسقط، اشتب على أسقط واستنبط استنبط. نعم على ما إذا استنبط الراوي السبب، من الممكن أن يكون رأى أن الآية نزلت في كذا أو يرى أن معنى الآية كذا فيقول الآية نزلت في كذا، يعني أمامك الآية كأنه يقول أمامك الآية صراحة بهذا المعنى نزلت في هذا المعنى، فقد يكون في مجال. فإذا على كل حال المسألة إذا كان مختلف فيها يرجع إلى قول عامة العلماء هل في مجال للاجتهاد ليس في مجال للاجتهاد، كما في حديث زينب بنت زيد بن ثابت أن الأسطى الظهر نقلته من خطه، يعني يقول ابن حجر نقلته من خطه، يقول السيوطي نقلت هذا الكلام من خط ابن حجر أنه يقول لا يكون على الإطلاق سبب النزول من الصحابي أو بيان سبب النزول مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ما لا يكون في مجال الاجتهاد والاستنباط، أما إذا كان مجال الاجتهاد والاستنباط كما استنبطت زينب بنت ثابت أن الأسطى هي صلاة الظهر فهذا الاستنباط لأنه يعني له خلاف أو خلاف له ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. زينب بنت زيد بن ثابت، زينب بنت ليست زينب بن ثابت، زينب بنت زيد بن ثابت أن صلاة الأسطى هي صلاته. نعم
قول
زيد بن ثابت أن ليس زينب قول زينب بن ثابت إنما هي قول زيد بن ثابت، زينب بنت ثابت أن زيد بن ثابت. نعم الثالثة والفائدة الثالثة قد اعتنيت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه فجمعت بذلك كتابا حافلا. السيوطي رحمه الله بالفعل جمع كتابا حافلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفاسير الآية وعن أصحابه، يقول فيه أكثر من 10,000 حديث وسماه الدر المنثور في تفسير بالمأثور، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول والمأثور عن الصحابة وعن غير الصحابة أيضا حتى عن التابعين وغيرهم يذكر. جزاه الله خيرا في الحقيقة عمل عملا جبارا جدا لا شك فيه، وحفظ هذا الكتاب تفسيرا كثيرا مما لا وجود له العظمة، ليس تفسير أبي الشيخ ليس له لا لم يوجد الآن، كذلك تفسير ابن أبي حاتم لم يوجد تمامه، تفسير عبد الرزاق، تفسير الإمام أحمد وغيره وغيره لم يوجد، لكنه بالحقيقة كان تلخص منها يبدو أن في تلك الأيام كانت موجودة أو يكون بحث في الكتب الأخرى، لكن مما يقال لا يستفاد من هذا الكتاب شيئا كثيرا إلا إذا كان أصله موجودا، ويقول روى ابن جرير وابو الشيخ وفلان وفلان. الآن إذا وجدنا الحديث في ابن جرير نبحث في سنده، إن كان سنده صحيحا ثابتا يحكم أن هذا تفسير صحيح، لكن لأجل أنه جمع غير مسند، أنا روى ابن جرير أن زيد بن ثابت، روى ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم، روى فلان، روى أبو الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحمد، روى عبد الرزاق. فالتفاسير التي وجدت ينظر فيها، غاية ما فيه أنه يستفاد أن إذا أردت أن تبحث حديثا ما يتعلق بالفرائض أو في مسألة من مسائل، أي مسائل تتعلق بتفسير الآية، فتنظر تستهدي أن هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان. كثيرا من الكتب لا تحصله، فكنا نتمنى من رحمة الله عليه أن يكون قد أورد هذه الآثار بأسانيدها. لو كان أورد هذه الأحاديث والآثار بأسانيدها كان يستغنى عن كتب كثيرة رحمة الله عليه على كل حال، لأن في هذه الصورة هي لا يستفاد منها إلا للاستعلام وللفهرسة، كأنه يعني هذا النوع من التفسير موجود عن الصحابة أو عن يعني التابعين، لكن أين لك أن تتحقق من صحة هذا من ضافها إلا إذا كان إسناده موجود، هو ليس بموجود الآن. الموجود قالوا، قال لنا بعض المشايخ، قال رأيت في دار الكتب المصرية هكذا، قال ثم تحقق كأنه كان متوهما، قال رأيت في دار الكتب المصرية أن فيها أجزاء من الدر المنثور بأسانيدها. فهل يمكن أن يكون ألف تأليفا أوليا بأسانيدها ثم رأى أن الهمم تقاصرت فحذف الأسانيد، والله أعلم، أو يكون أحد من الطلبة والتلامذة أو المتأخرين يكون حذف الأسانيد لأنه لم يكن يعرف أهمية الأسانيد؟ فالموجود والمستطاع عند الناس والميسور هو بغير مسند. على كل حال، الرابعة، صلى الله عليه وسلم،
شيخ أيضا يأخذ منه يعني المتن اختلاف
أي نعم يستفاد منه في تصحيح المتن، لكن المطبوع في الحقيقة فيه أخطاء كثيرة جدا، وخاصة إذا كان عن ابن عمر وعن ابن عمر، هذا شيء كثير جدا. أنا عمر وعن ابن عمر وعن ابن عمر كله خلط بعضه من بعض، لكن جزاهم الله خير الذين اتبعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما وجدوا إلا هذا، فلهم شكرهم ويشكرون ويذكرون فيشكرون. هل هناك مؤلف جمع من أخذ عن أهل الكتاب؟ شيخنا محمد أبو شهبة رحمة الله عليه له تأليف، لكنه لم يجمع، إنما ذكر قواعد وذكر أمثلة عن تفاسير أهل الكتاب أو عن تفسير اليهود والنصارى مما ذكر في التفاسير، لكنه يحتاج إذا جمع الإنسان وحقق يكون أجمل. لو جمع في كتاب ما أظن إلا أن تكون هذه الجامعات التي تعنى الآن بجمع مثل هذه الموضوعات في الرسائل العلمية ربما يبحث فيها. نعم
شيخ، هنا يقول كعب الأحبار أن روى عنه العبادي،
أحبار روى عنه العبادي يعني مما كان يروي من أهل الكتاب.
نعم
لم يعرف عنه أو لم يتفقوا على في هذه المسألة إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يتتبع قبل أن يجد، وبعدما وجد كما هو مذكور أنه في التفسير من كثير ذكر فيه، قال وجد يوم يرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يقرأ فيها، وكان مشهورا بين الناس حتى يسأل وقل هذا من عندك أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستفسرونه فكان يقول هذا الكلام، حتى أنه أذكر أن قصة هي مذكورة في أخبار مكة للأزرقي، كان عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا بين الركن والمقام فنظر إلى جبل أبي قبيس، هذه الرواية، نظر إلى جبل أبي قبيس فقال ما هذا؟ قال بناء لفلان، قال يأتي يوم أو من من أو من علامات القيامة أو بهذا المعنى أن تعلو الأبنية على جبل أبي قبيس، هذا هو قوله، هذا لكن الناس ينقلون هذا من المرفوعات وغير أبلاغي، هذا فيه إمكان أن يكون أخذ من أهل الكتاب أشياء كثيرة عن الكعبة وغيرها مذكور في كتب أهل الكتاب، في كتب الكتاب. هذا المطلوب من كتاب أخبار مكة للفاكهي الذي يذكره تاريخ مكة ابن حجر كثير. أخبار مكة للفاكهي رأيت وأنا عندي نسخة مصورة منها من قديم، وجدت فيها أنهم وجدوا كتابا عند المقام وفيه صورته هكذا، وكتبوا به لغة الله أعلم أي لغة سريانية أو كذا، وقالوا أنها سريانية، لكن الكتابة هل هي، قالوا هذا صورته. ونقل الناسخ ما وجد، قال أنا الله، أنا الذي خلقت الكعبة، وأنا الذي أنشأت مكة، بهذا المعنى موجود هذا. فالحاصل أن أشياء كثيرة يوخذ من كتب هذا الكتاب مما يتعلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق عن مكة، وجاء إلى الآن في كتب اليهود موجود. لعلكم تنظرون سيرة الشيخ أبو الحسن الندوي، نقل هذا عن التوراة من الأصحاب فلان كذا وكذا، أن النبي يرسل في وادي بكا، ترجموا باللغة العربية هكذا بالترجمة العربية وادي البكا. أصلها ليس هو وادي البكا، هذا من تحريفات اليهود والنصارى الذين جبلوا على هذا ويحرفون إلى يوم القيامة في الحقيقة، كما قال الله تعالى يحرفون الكلمة المعامل، وهي في اللغة الأصلية اللاتينية مكتوب بكا، يولد ويخرج النبي من وادي بكا. بكا أصلها B-A-C-A هكذا في اللغة اللاتينية، بكا بكا، وبكا هي مكة في الحقيقة، هي مكة، لكنهم جعلوا، وهو عليه علامة التنصيص في الكتابة القديمة، لكنه جعلوا ألف لام فيها وادي البكا حتى يحرفوا الكلمة. موجود أشياء كثيرة من هذا. فإذا كان ينقل أحد من المتأخرين، من المستقدمين المتأخرين والمستقدمين المتأخرين مما يكون مأخوذ من أهل الكتاب، فقد يصدق وقد يكذب وقد يرفض. لو قال الصحابي حديث فهل يمكن أن يكون مرفوع؟ يعني هل يوجد هذا؟ يعني كان الأخ يفرض أنه قال أنا أبي هريرة حديث أو حديثا. أولا إذا قال هذا الكلام الظاهر لا يعني إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما نذكر أنهم ذكروا هذا بالمثال ولا يوجد مثله. لكن إذا قال حديثا أي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال يبلغ به أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات يحدث عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا مجال فيه للاجتهاد. أن يكون مرفوع مرسل، لا، إذا قال الصحابي فهو يكون مرفوعا إن شاء الله، لأنه ممكن أن يكون هذا الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مرفوع متصل. ولو كان في هذه الصيغة هو مرسل، مو كذا، مرسل الصحابي، عائشة رضي الله عنها تروي روايات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تولد، فإذا لابد أن تكون أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحد من الصحابة، فيقول المراسيل الصحابة من حيث الإسناد، لكن من حيث الواقع ما هو، لابد أن يكون أخذ من الصحابي. وأكبر دليل على هذا تناوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحبه، فكان يتناوب، كنت أتناوب أنا وصاحب لي، كنت أرعى الإبل ويرعى، فأحضر يوما وهو يحضر يوما، لكن هل تجد إلا في هذا الحديث؟ قال فجاء صاحبي فضرب علي الباب فقال كذا وكذا، لكن أشياء كثيرة قال فكنت آتي إليه بالخبر الذي كنت أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في يومي، وهو كان يأتيني بالخبر الذي كان يسمع. هذا مرفوع أصلا هو، لأنه لا بد أن يكون سمع من الصحابي. نعم. بعض الناس عندما يعرف عليهم شيء يصرف عليهم شيء أو يفقد منهم شيء يذهبون إلى رجال فيردونه، يردها لهم بواسطة القراءات بواسطة القرآن كما يدعون، فعلى هؤلاء من العرافين يردون أو يقولون أنه موجود كذا وكذا. بالحقيقة مهما يكون لا يجوز، حتى لو ادعى أنه يسترد هذا الشيء بالقرآن فلا يمكن أن يقبل، لأنه مموه، قد يكون عبد الشياطين والشياطين يحضرون لهم، يكون اختبارا لدينه وإيمانه. من أتى عرافا الذي يدعي معرفة شيء مفقود وهو ليس في له علامات وآثار وكذا بس هكذا، فهذا لا شك أنه كفر بما أنزل على محمد، لا يجوز. حتى لو ادعى أنه يقرأ القرآن ويعرف من عن طريق القرآن هذا الغيب، لا يمكن، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله.
الله أكبر.